تفهمه هو الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الفتاوى نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، معنا اتصالات، معنا أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، انا عندي ثلاث اسئله بعد اذنك.
هات الاول.
الاول، انا كنت نادره ان اصوم كل يوم اثنين على طول كل عمري، يعني بعدين تعبت وكده، فقعدت فتره مريضه، وبعدين دلوقتي ابتديت اصوم ثاني. الفتره اللي انا مريضه فيها دي ممكن اكفر عنها ولا ايه؟ السؤال الثاني، انا حماتي توفت، فحماية اتجوزت واحده ثانيه، خلف منها بنت صغيره، فاولاده خلوه يعني لا خالص، اقول مساندينها وش حتى بعد ما تتوفى، اقول له كده في وشه يعني. فيعني مش عارف، وعايز يكتب لها حقها دلوقتي، ينفع وهو عايز ولا ما ينفعش؟ وان كان ما ينفعش يعني هعمل لها ايه وكده؟
حاضر.
السؤال الثالث، بنتي يعني في الجامعه وعايزه يعني اصحابها وكده البنات اللي معاها يعني اغلبهم يعني يعرفوا شباب وكده، فهي مش عارفه تتحد مين، هي تقريبا وحديها كده، بتنزل بنت واحده وبرضه البنت دي يعني تعرف برضه، فهي صاحبتها لكن هي مش عارفه يعني لو بعدت عنها تقعد لوحديها خالص، في الحاله تقعد لوحديها ولا ايه؟ الحمد لله.
حاضر.
احنا ناس ملتزمين الحمد لله. شكرا يا شيخ.
عفوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تقول السائله الكريمه، نظرت صيام كل يوم اثنين طوال العمر، مشكله أنها مرضت فترة من الزمن وعجزت عن الصيام، ماذا تفعل؟ ثم شفاها الله تعالى وعادت إلى الصيام مرة ثانية. أقول للسائلة الكريمة، النذر في الأصل قربة غير واجبة، أوجبها الإنسان على نفسه بقوله، ولذلك ربنا ونبينا علمنا، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، وهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. ما الحكم إذا حدث أمر خارج عن إرادة الإنسان يجعله يعجز عن الوفاء بالنذر في الصيام كالمرض؟ فالمرض هذا بيد الله تبارك وتعالى. في هذه الحالة أقول للسائلة الكريمة، الأيام التي فطرت فيها نتيجة لمرضك كفري عنها إن شاء الله تبارك وتعالى، وأتمي صومك فيما بقي، يعني تصومي كل يوم اثنين كما أنت نويت ونذرت، وما مضى تكفرين كفارة يمين، تطعمين 10 مساكين، وإن عجزت تصومين 3 أيام بعيدا عن يوم الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، من نذر نذرا وعجز عن الوفاء به لظروف خارجة عن إرادته فإنه يكفر كفارة يمين. تقول السائلة الكريمة ذاتها، أن حماتها ماتت فتزوج زوجها بأخرى فأنجب منها بنتا صغيرة، فربما وقف الأولاد له في لهذه البنت، ألا يتقون الله؟ إنها أخت لهم. أقول لهذا الرجل هو بالخيار بين أحد أمرين: الأمر الأول إما أن يترك الأمر يوزع ميراثا كل حسب نصيبه وهذا هو الأصل، أما إذا كان يعلم أن أولاده ربما يضيعون هذه البنت ويأكلون حقها، في هذه الحالة جاز له شرعا أن يكتب لها مصيبها الشرعي على ألا تدخل معهم في الميراث مرة ثانية. يبقى أحد أمرين: إما أن يكون الأمر إذا كانوا أسوياء ويتقون الله تبارك وتعالى يترك الأمر يقسم ميراث، أما إذا كانوا أشقياء وسيمنعون البنت حقها يقسم التركة حال حياته ثم ينظر كم نصيب هذه البنت ويكتب لها في ورقة رسمية وتسجل حفاظا على حقها ما دام إخوتها لا يتقون الله تبارك وتعالى. طيب، معنا أمة الله من السعودية. السلام عليكم.
السلام يا شيخ.
يا مرحبا.
سريع سؤالين.
تفضلي.
هي تشوف اللي تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في رؤية وما تشوفش وجهه، يعني أنا سمعت يعني أنا شفت الرؤية بس ما شفتش وجهه، فهل ده من قلة الإيمان؟ كانوا الصحابة واقفين وكان مفروض إن هم بيدفنوا الرسول عليه السلام، كان الجنازة وشفت الصحابة وشفت الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ما شفتش وجهه، يعني حاولت ان اشوفه في الرؤية، كنت انا واقفة بعيد وبحاول ان اشوفه وما شفتش خالص وجهه، وبرضه من كذا سنة شفت برضه رؤية تانية وكان نفس الشيء بس ما كانش الرسول عليه السلام، كان سيدنا ابراهيم عليه السلام وسيدنا اسماعيل، ما قدرتش ابص لهم، الناس كانوا يوم الحشر وكان الموقف رهيب وبيقولوا ده هنا سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، جيت ابص شفت من هو الموقف وبص في الارض.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر.
فهل ده من قلة الايمان؟
سأجيبك. حاضر. نرجع أيها الأحبة الأكارم للإجابة على أسئلة حضراتكم، فصرنا في زمن الأعاجيب إنجاز التعبير، يعني وأنا في طريقي إلى الحلقة اتصلت إحدى الأخوات أبوه يعني أصيب بجلطة، أسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه، وصار طريح الفراش مشلولا بالمستشفى، فرجع الولد تاركا أباه في المستشفى، وما كان منه إلا وأن وجد في البيت ما يزيد على 11,000 جنيه أخذها كأنها ملك له، السيارة، ضرب أمه، ضرب أخته، قلوب قاسية، والله الذي لا إله غيره لو أن الأمر بيدي لعلقته من قدمي وجلدته في ميدان عام ليكون عبرة لكل ابن عاق وعاصي لم يتعظ مما حدث مع أبيه، ربما الذي حدث مع أبيه يحدث معه في لحظة، بل يموت هو قبل أبيه ويخرج الأب معافى سليم تماما ويعيش وهو يموت، لكنها قلوب ماتت وبعدت عن طريق الله، فتجد هذه القلوب للأسف لا تخاف الله، دائما غشاش، كذابة، خائنة، يعني مخادعة، قل في ذلك ما شئت، وهذا حال الكثير اليوم من الناس، نسأل الله العفو والمعافاة. نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا الله تبارك وتعالى. تقول السائلة الكريمة: ابنتها في الجامعة، معظم صديقتها يعرفنا شباب، ماذا تفعل؟ نصيحتي: لا تصاحبهن ولا تعرفهن، معاملة فقط على قدر هات وخد، على قدر الزمالة، فرق بين الصداقة وبين الزمالة، الزمالة تنقضي في اليوم. نصيحتي لها: لأن الصديق السيء يعدي كالأجرب، إذا وضع في وسط الأسوياء الأصحاء يعديهم، فنصيحتي لها ألا تجلس، ألا تصادق، فرق بين الصداقة والزمالة، الزمالة الكل ما في أدنى مشاكل، تتعامل مع هذه وتلك على قدر المحاضرة، بحيث لما تخرج من الجامعة لا تعرف هذه ولا تعرف تلك، لأن الذي يسير مع إنسان سيء هو بالتأكيد يكون مثله، نسأل الله العفو والمعافاة، حفظ الله بناتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. وأصبح هذا للأسف الشديد اليوم موضة العصر، لازم بكل واحدة لها بوي فريند وكل واحد له نفس القصة. نسأل الله العفو والمعافاة. وهي علاقات كلها مبنية على الغش والخداع والخيانة والكذب. قلوب ماتت لا تعرف الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يحفظ الجميع. لذلك بح صوتنا من النداء على المسؤولين وعلى غيرهم دائما وأبدا أن يمنعوا الاختلاط سبب هذا الشقاء وسبب هذا البلاء الذي نعيشه أيها الأحبة الكرام. السائلة التي سألت وقالت من رأت الرسول في رؤيا لكنها لم ترى وجهه، أجيبها بإجابة أهل العلم. قال الإمام أحمد وغيره: من قال رأيت رسول الله قلنا له صف ما رأيت. صف ما رأيت يعني إيه يا شيخ؟ يعني أنا الآن رأيتك أو أنت رأيتيني الآن على الشاشة، لو انتهت الحلقة ثم طلب منك بعض أخواتك أو إخوانك أو أولادك صفي الشيخ الذي كان يجيب، ستصفينه أبيض أحمر أخضر أسود طويل قصير تخين رفيع لحيته بيضاء سوداء حمراء خضراء اللي رأيتيه. يبقى إذن قال الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه وجمع كبير من أهل العلم: من قال رأيت رسول الله قلنا له صف ما رأيت. فإذا جاء وصفه صادقا لما ورد من وصف النبي في الأحاديث الصحيحة قلنا له هنيئا لك رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رؤيا النبي أو وصف النبي قد جاء دقيقا في الأحاديث الصحيحة، يعني حتى شعر الحاجب حتى الرمش حتى الجفون حتى الأهداب حتى الشفتين حتى الأسنان حتى الأصابع حتى الكراديس يعني كل حتى شعر المسروبة اللي هو شعر الصدر كله قد ورد وصفا دقيقا في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي يقول أنا رأيت النبي نقول له صف ما رأيت، فإذا اتفق الوصف مع ما ورد في الأحاديث يكون قد رأى رسول الله، إذا لم يتفق الوصف مع ما ورد في الأحاديث لم يكن رأى النبي. لا يقول إنما رأى على قدر إيمانه، هذا كلام غير صحيح بالمرة. حفظ الله أختي الكريمة وبارك الله تعالى فيها. طيب معنا اتصال محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا مرحبا حضرتك يا فندم.
الله
عندي استفسار بس يا شيخنا.
اتفضل.
الله يبيت فضلك. بالنسبة للمعمار، شغال أنا في المعمار.
نعم.
باخد مقاولات. فمثلا بتفق على شغل في العمارة مثلا ب50,000 جنيه. بشيل تشطيبات محارة بياض كل ده، فبجيب الصنايعي بيتفق بمبلغ تاني بحيث يطلع لي جزء من الشغل. ده شغلي فيه. هل في ده اسم او ذنب؟
حاضر.
وفي سؤال ثاني حضرتك في المشتريات. لما بشتري بضاعه برضو للعماره او فيلا او الكلام ده، ففي محل بيديني بضاعه نفس الحاجه مثلا ب100,000 جنيه، اروح محل ثاني بنفس البضاعه نفس المواصفات يديها لي مثلا ب90,000 جنيه. الفرق دوت حضرتك لو كتبت فواتير بنفس الارقام ممكن يطلع منها ولا الفواتير اقدمها زي ما هي؟
سأجيبك.
شكرا وجزاك الله خير.
اياكم. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. فأقول للسائل الكريم الذي يعمل في المقاولات، يقول أنا أتفق على العمل مع صاحب العمل سواء في العمارة أو الشقة، ثم على الإجمالي 50,000 مثلا يزيد أو يقل، ثم أقوم أنا بإحضار صنايعية ينفذون هذا العمل بسعر أقل بحيث يخرج لي نسبتي، هذا حلال شرعا ولا حرمة فيه، لأنك لن تشتغل مجانا وتأكل أنت وأولادك حجارة، فهذا أمر متعارف عليه. أنت تخرج لنفسك نسبة بين هذا الاتفاق وبين ما تحضره من صنايعية ينفذون هذا الاتفاق، هذا أمر لا خلاف عليه. أما الجزء الثاني من سؤالك يا حبيبي، أنك بالنسبة للمشتريات أو المشتروات، هناك محل وأنت تشتري هذا للعمارة أو للفيلا أو لغيرها وتحضر لهم فواتير، جيد، أنت هناك عندي محلين، محل ممكن يعطيني ب100,000 ومحل تاني يعطيني ب90,000، اللي هيعطيني ب90,000 ده ممكن يعطيني فواتير ب100,000 ثم أقدمها للناس وآخذ العشرة هذه في جيبي، هذه محرمة شرعا لأنك مؤتمن، ما دمت تقدم فواتير فأنت مؤتمن. إذن أنا سأكون واضحا وضوح الشمس، أنا أحضرت هذه السلعة بمئة أو بتسعين، تكلف نقلها 1,200 أقل أكثر، ثم يوضع على التوتال العام أو على الإجمالي إنجاز التعبير، لكن لا تأخذ لنفسك فرق المشتريات وإلا أكلت حراما، بارك الله تعالى فيك. طيب معنا مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا أستاذنا؟
الله يحفظك.
ليه شريك.
تفضل.
ليه شريك.
نعم.
أما يدفع ودافع فلوس لتجار وما يحصل منهم آخر أسبوع زي نسبة أرباح أو ما شابه هذا يعني. الفلوس دي حكمها لما ياخدها منهم آخر أسبوع.
يعني بياخد آخر الأسبوع. له عندهم مثلا وليكن 100,000 أو 50,000، يوم ياخد عليهم نسبة أزيد من كده؟
أما ياخد نسبة أرباح بس، هو لا دعوة لا بالنصارى والمكسب، هو ما ياخد أرباح بس بسيطة يعني.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. الأخ الذي سأل شريكه هذا الذي يحصل ثم يأخذ نسبة من الأرباح بسيطة، ننظر إذا كانت هذه النسبة مقابل ماله هو الذي دفعه، يعني هو شريك بالتأكيد، هذه النسبة هو يتحمل المكسب وفقط والخسارة لا علاقة له بها، هذا خطأ شرعي وندخل في شبهة الربا، يعني انت تكسب ما تكسبش لا علاقة لي، هذا لا يجوز، لأن عندنا قاعدة الغنم بالغرم، يعني مثل ما أنا استفدت في الرخاء بالمكسب فإنني لا بد أن أتحمل معك في الخسارة، كل يتحمل في الخسارة بنسبة رأس ماله، كل يتحمل في الخسارة بنسبة رأس المال، يعني في المكسب والخسارة سواء، لكن ما أشلش في المكسب فقط لغير، لكن الخسارة لا علاقة لي به. هب أن الرجل لم يخسر لكنه لم يكسب، أنا أنصح دائما حتى تكون المعاملة شرعية صحيحة، نحن عندما يأتينا الرزق بفضل الله نقسم المكسب على رأس المال، يعني إيه؟ يعني كل واحد حسب رأس ماله، ده دافع 100,000، ده دافع 50,000، ده دافع 200,000، يبقى بيجي الرزق الذي ساقه الله اللي هو الربح، يعني يتم تقسيمه وتوزيعه على الجميع كل بنسبة رأس ماله. طب افرض النهاردة احنا ما كسبناش يبقى ما قلناش لا يرجع. طيب معانا ام ادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخ، لو سمحت يا شيخ، في واحدة بتقول لها بتكره زوجها، ده حلال ولا حرام؟ هي بتبيع وما بتبينلوش الكلام ده خالص، بتبيع لان هو بيصلي بيشرب سجاير وممكن يعرف اهله وهي تكلمه ويقول لها انت مش عايزك وحسب امان معاه خالص، فهي لو كده هي عايشة كده حرام ولا من حقها ولا ايه؟
عفوا عليكم السلام عليكم. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى، اللهم آمين. تقول السائلة الكريمة، امرأة تكره زوجها لكنها لا تظهر له ذلك لأنه لا يصلي، ربما يشرب السجاير وربما يتكلم مع النساء، نقول للسائلة الكريمة ما لم يؤثر هذا الكره على العلاقة والمعاشرة بينهما فلا بأس ولا حرج، لأن القلوب بيد الله، أنصحها تحاول جاهدة أن تقترب منه وأن تحبه وأن تصلح من شأنه، لعل الله يهديه على يديها وأن يصلح حاله وشأنه على يديها إن شاء الله تبارك وتعالى، فإن انصلح الحال فالحمد لله رب العالمين. طيب الحال كما هو والقلوب بيد الله لا بأس ولا حرج، وعيشتها صحيحة وليس فيها أدنى حرمة، كل الذي أخشاه وأنبه عليه أن هذا الكره الداخلي يوما من الأيام سيظهر وسيطفح على السطح كما نقول، ولا تستطيع أن تتعامل معه يوما من الأيام، لذا نصيحتي لها ألا تتمادى في هذا الكره وهذا البغض وتحاول أن تتقرب منه لله تبارك وتعالى. الرسالة تقول توجد أخت أسلمت والحمد لله من سنتين تعيش ببيت أهلها لا يعلمون بإسلامها. السؤال كيف تصلي؟ هل تصلي جمع تقديم وتأخير حين يتيسر لها؟ هي حاليا تصلي وهي جالسة أحيانا وتجلس تحرك عيونها وتصلي أحيانا لا تغطي شعرها كاملا بالصلاة لكي لا يحيط على شيء الحل، وأيضا الحجاب تحاول أن تخرج بلبس واسع لكن ليس بالحجاب الكامل. قد عزمت على ترك البيت بعد أن تنهي دراستها بعد عامين تقريبا وترتبط بأخ ويتزوجها، وقد عرض عليها الأخ ترك البيت الآن لكن هي مصممة على البقاء كي تنهي دراستها، أيضا فرصة الأخ لكي يعيد نفسه من ظروف صعبة. حكم الشرع في أمر صلاتها. ما أجمل الإسلام ما أحلاه دين لا. طيب معنا اتصال. سلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك شيخ؟
مرحبا يا هشام.
الله يسلمك. بس شيخ شبع الذي لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم، من يعني منهم شبع؟
حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول ما أجمل الإسلام ما أروعه ما أحلاه دين لا يعرف حلول الوسط أو أنصاف الحلول، يا إما مسلم يا إما غير مسلم. الأمر واضح، يعني ما ينفعش نص نص، ما ينفعش أقول أصل يعني أنا هصلي وعيني، لا ما ينفعش. أنت أسلمتي إما أن تقيمي بينهم وتظهري شعيرتك، لا مش حاضر على هذا الكلام خلاص. هناك من يعرض عليك أن يتزوجك كما ورد بالرسالة، لماذا لا تلجئين إليه ويترك المكان وتظهري عقائدك وشعيرتك؟ هذا ما يطمئن قلبي إليه. لكن أنصاف الحلول هذا يعني بنضحك على نفسينا إنجاز التعبير. نسأل الله لنا ولها الهداية، اللهم آمين يا رب العالمين. الأخ الذي سأل من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، أنا لا يحضرني السبع في الدين، لكن اجتهادا الزاني صلاف المعفاة ومدمن الخمر والعاق لوالديه، هؤلاء من السبعة الذين لا ينظروا أو الذين لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومنهم المسبل ثوبه، يعني حسب ما تشرفني الذاكرة. بارك الله تعالى فيك. ما حكم زيارة القدس؟ أليس الأفضل زيارتها لنصرة الفلسطينيين اللي فيها ولتثبيتهم؟ أقول للسائل الكريم إذا أردنا أن ننصر إخواننا ليس بالزيارة، نصرتنا لن تأتي من فراغ. ولذلك نصيحتي للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، نصرتنا الحقيقية للمسلمين في كل بقعة من أرض الله في الأقصى وفي غيره أن نطبق شرع الله في بلادنا على أنفسنا وعلى أبنائنا وعلى شبابنا فيقوى المسلمون. المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ضعاف منفصلون عن عقيدتهم، ولذلك يلعب بنا أعداء ديننا كما يشاءون. أنت زرت وأنا زرت والآخر زار يومين ثلاثة أربعة وانصرفنا. أرني النصرة لإخواني. نصرتنا لإخواننا أن نقوى وأن نملك مفاتيح الأرض إنجاز التعبير، ونملك أمور الدنيا، ويكون عندنا من القوة ومن السلاح والاقتصاد والإعلام. هذه النصرة الحقيقية اللي ساعتها الله يرضى عنا وعنك. مش هنحرك جيش، هي كلمة واحدة مش هتكون غيرها: اخرجوا واتركوا هذا ولا تدنسوه بأقدامكم وإلا جعلناه مقبرة لكم. لكن انا اروح ازور وانت تروح تزور وبعدين نضحك على نفسنا ونقول اصل نصرة لاخواننا؟ انصروا دين الله تنصروا، اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم على ارضكم. اللي بنعمله في كافة بلاد العالم العرب الاسلامي تهريج لا يعني يمت للواقع بصلة. بنضحك على نفسنا، يعني زي ما يقولوا كده ناس بتكذب وعايزين يصدقوا الكذب بتاعهم، وما اكثر هذا بيننا. نسأل الله العفو والمعافاة، يعيشوا دور الضحية، ربنا ينجينا، اللهم أمين يا رب العالمين. أما نصيحتي لإخواني انصروا دين الله تنصروا، هذه هي نصيحتي، وتلكم هي النصرة الحقيقية التي بها ننصر بفضل الله تبارك وتعالى. طيب معنا أم عمر، مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع. على أم عمر أن تواصل بنا الاتصال أو تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. هل يجوز للرجل أن يصلي بالحذاء حتى لو الظروف متيسرة أن يخلعه؟ أقول للسائل الكريم، لقد صلى النبي الحبيب بالحذاء، وهناك أحاديث صحيحة في هذا الباب، الصلاة بالنعل، الصلاة بالحذاء، وكان النبي يصلي بالمسجد. لكن حتى لا يفهمني البعض خطأ فيطبق هدي النبي خطأ، النبي يومها كان فرش المسجد رملا وحصى، المساجد اليوم على غير هذا، فلا يأتي أحد الناس متنطعا يقول أطبق سنة النبي فيدخل المسجد بحذائه فيضربه الناس فيقول سمعت الشيخ يقول هذا. أقول أنت ما فهمت حديث النبي وما فهمت فقه الواقع وأرض الواقع والناس. فهذا الأمر يا حبيبي، نعم من حيث الحكم الشرعي نعم يجوز، لكن إذا دخلت أنا وأنت في مساجدنا اليوم المفروشة بالسجاد أو إلى غيره لصارت مؤذية لنا جميعا. فإذا أردتم أن تصلوا بالأحذية في المساجد ارجعوا بفرشها إلى أيام عصر النبوة مرة ثانية. لكن يجوز من حيث الحكم الشرعي نعم يجوز، بارك الله تعالى فيك. طيب معانا إبراهيم من قطر، مرحبا، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. إزيك شيخ سامي؟
يا مرحبا يا أخي الحبيب.
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله فيه.
وياريت والله يا شيخ تدعي لنا وزوجتي وأولادي.
نسأل الله أن يبارك لك فيهم وأن يهدينا وإياك وجميع المسلمين.
آمين يا رب.
آمين.
ممكن والله لو تكرمت يا شيخ رقم
تليفون. نعم إخواننا يعطولك في الكنترول حالا الآن قبل ما تقفل إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. رسالة يقول صاحبها: هل يجوز إذا حال الحول على مال بلغ النصاب أي وجبت فيه الزكاة أن يجنب مبلغ الزكاة عن باقي المال ثم يوزع على الفقراء على دفعات قد تصل إلى شهور بعد وقت الزكاة؟ وهل يجوز شراء أدوية بهذا المال وإعطائها للمرضى الفقراء الذين لا يستطيعون شراءها؟ يبقى عندي في السؤال سؤالين. أما السؤال الأول أقول للسائل الكريم، إذا وجبت الزكاة لا يجوز تأخيرها يوما واحدا. جمهور أهل العلم لا يجوز تأخير الزكاة يوم واحد. يعني علي زكاة وجبت اليوم أن أنا أخرجها، ما خرجهاش بكرة. ليه يا شيخ؟ لا أضمن عمري يا حبيبي. طيب أنا النهاردة عندي ناس بتاخد رواتب زي ما ورد في الرسالة، إذا كنت حضرتك جمعية أو لجنة الزكاة بتترقى الأموال هذا جائز إن هم بيرتبوا حالهم. لكن أنا شخص وهذا المال عندي وأنا قبضت الآن، أولادي أخذوا هذا المال والزكاة ما خرجت وأنا المسؤول عن ذلك أمام الله. لذلك أخرج زكاة مالك. بعض أخوان يقول لي طيب أنا عايز أعمل القصة دي، أقول له طلعها مقدما ما تطلعهاش مؤخرا. يعني أنت عليك زكاة مالك مثلا في رمضان القادم، حضرتك من رمضان اللي فات وانت ماشي كده طلع بقى رواتب وشهور، ها كل شهر طلع الرواتب اللي انت عايزه واكتب عندك في ورق، وبعدين نيجي في رمضان بنحسب اللي طلعناه يساوي زكاة مالنا. يساوي زكاة مالنا الحمد لله. لا والله اقل، يبقى اللي باقي علينا دي 1002 نطلعه. لا والله ده اللي طلعناه اكتر من زكاة المال. في هذه الحالة ادينا ما علينا وزيادة، لكن مؤخرا لا يجوز. الشق الثاني من السؤال: هل يجوز لي أن أشتري أدوية بهذا المال وإعطائها إلى المرضى الذين لا يستطيعون الشراء؟ لا يجوز يا إخواني بارك الله فيكم. لا تفكروا للفقير، لأن الفقير أدرى بحاله مني ومنكم. يعني يا شيخ سبحان الله، لا يجوز لك أن تشتري دواء ولا تشتري ثيابا ولا تشتري لحوما كما يصنع البعض، ولا تشتري أي شيء. ليه؟ الفقير أدرى بحاله. فأنا رجل أحتاج أن أشتري مثلا لولدي حذاء، والآخر يريد أن يسدد دينه يتحمل المرض. سبحان الله، كم من أناس فقراء يدخرون العشرة جنيهات لأولادهم ويتحملون وطأة المرض وألمه. أنتم لا تحددون للفقراء ماذا يصنعون، اعطوهم المال وهم يتصرفون، لأنهم يرتبون الأولويات بالنسبة لهم. إذا أراد علاجا تعالج، إذا أراد دينا قضى، إذا أراد شراء أمرا اشترى. إما أنت عندما تقيده فأنت قد حصرته في تصرف واحد ربما هو لا يريده ويستطيع أن يتغلب عليه بوسيلة أخرى. الذي يصنع ذلك لا تجزئه زكاته، وعليه أن يخرجها مرة ثانية، والله أعلم. طيب، معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أهلا أهلا.
تفضل يا أبو صيلي. الله يكرمك.
أيوة. سؤال، أحب الصلاة.
تفضل.
أحب الصلاة.
بتحب الصلاة، ماشي.
ومش عاوز أقطع منها ولا فرض خالص كده. اليوم اللي بصليش فيه الفجر كده بكسل باقي اليوم.
ايه السؤال بقى؟
هو السؤال ده.
حاضر، سأجيبك ان شاء الله. الاخ الحبيب الذي سأل يقول انا احب الصلاة، اسأل الله ان يجعلنا من المحبين الصادقين له. حبيب النبي اخوانا ليه؟ جعلت قرة عيني في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر كان يقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال. يا الله، جميل، هذا هدي النبي الحبيب. ها، أرحنا بها يا بلال، صلى الله العفو المعافى. طيب، هنا بقول إذا فت مني صلاة الفجر في اليوم بكسل في باقي الفروض. لا يا حبيبي، الله يرضى عنك، كده الشيطان لعب بيك زي ما هو عايز، كده الشيطان بيلعب بيك كورة. إذا فاتك فرض ما تضيعش الباقي. افرض أنت صحيت متأخر، عندما تستيقظ مباشرة، ليس معنى كلامي أنك تتكاسل، أو معنى كلامي مش لأخونا الكريم، للجميع، ليس معنى كلامي أن احنا بقى خلاص نرحرح، لا. أحلى وقت، وقت الفجر ده، أسأل الله أن يحرمني وإياكم منه ما حيين. متعة، متعة والله، الدنيا بكنوزها جميعا لا تسويه لحظة صلاة الفجر دي. اللهم لا تحرمنا منها ما حيينا، اللهم أمين يا رب العالمين. متعة يا أخوان. طيب، فبقول لإخواننا خذوا بالأسباب، اضبط المنبه، نم بدري، دايما هي معادلة كده، نم مبكرا تستيقظ مبكرا. وعلى فكرة يا أخواننا والله، اللي متعود على صلاة الفجر لو نام، شوفوا ليه، لو نام قبل الفجر بتلت ساعة هيصحى لصلاة الفجر، لأن بالنسبة له الفجر ده متقبلش يسمع الاثنين خالص. بسم الله ما شاء الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم امين. فبالتالي يعني متعه. طيب، فخذ بالاسباب، منبه، الزوجه تصحيني، اصحابي، سيب موبايل مفتوح او هاتف البيت، رن عليا، او جرس للبيت من التع... يعني في وسائل كتير جدا بنساعد بعض بيها ان احنا نصلي ليه الفجر ان شاء الله. طب افترضنا واحد خد بالاسباب ونام، لو ان الانسان نام خد بالاسباب وراحت عليه نومه بيكتب لي صلاة الفجر، يا سلام. والله يكتب له أجر صلاة الفجر، وكان نومه صدقة عليه من الله الكبير المتع. يا سلام، متعة جميلة والله، ما شاء الله. طيب، طب افترض انت النهاردة كسلت ونمت، اول ما تصحى من النوم يا ابو صيلة الله يرضى عنه وعنك، قم اتوضى وصلي الفجر وبنفس الترتيب، ركعتين السنة والفرض بعديهم، لكن ما تسيبش بقية الفروض، الله يبارك فيك، لأنك هتتحاسب على كده والعذاب صعب. أذكرك بآية في القرآن أكيد حافظ، سورة الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. شوف اللي بعدها إيه يا بطل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. عارف الويل هو إيه؟ وادي في قعر جهنم والعياذ بالله، وادي في قعر جهنم، بعيد ملوش آخر، بعيد قعره، خبيث طعمه. بيسيل فيه عصارة سديد أهل النار للمصلين الذين من صلاتهم سهون. قال ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وغير واحد من أهل العلم ليس المقصود أنهم يتركون الصلاة بالكلية يعني ما بيصلوش، لا ده ما قالش فويل للذين لا يصلون، لا يا حبيبي، إنما قال فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. قال جمهور أو قال غير واحد من أهل العلم مثل ما ذكرت من أهل العلم الأفاضل الأكارم والمفسرين لا يتركون الصلاة بالكلية أبدا، والله بيصلوا الفروض الخمسة، والله بيصلوا الفروض الخمسة بس بيأخروها. قالوا يؤخر الظهر حتى قبل العصر بدقائق، والعصر قبل المغرب بدقائق، والمغرب قبل العشاء، وهكذا. هؤلاء هم الذين توعدهم الله في الآية. أمال بقى عم الشيخ اللي ما صلاش بقى لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، الله ينجينا يا رب. طيب معانا أم عمر، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت حاطة مبلغ في بنك.
يبدو أن الاتصال عندك فيه مشكلة يا أم عمر، عاودي بنا الاتصال مرة ثانية. ماذا يفعل من احتلم أثناء الإحرام للعمرة؟ إذا كان نائما، أفرق بين حالتين، نائم أو مستيقظ. إذا كان نائما ثم استيقظ جنوبا فلا حرج عليه ولا إثم عليه ولا وزر عليه، كل ما عليه أن يقوم فيغتسل، فيغتسل ولا يستعمل شامبو أو صابون به رائحة، كل ما له رائحة نفاذة لا يستعمل أثناء لبس العمر، يعني مية صافية الله يرضى عنا وعنه تنوي بها رفع الحدث الأصغر والأكبر. رجل أو امرأة إذا كان الشعر يتساقط لا يدلك شعره، فقط يضع رأسه تحت الماء أو اللحية حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، وكذلك المرأة، ثم يقوم فيرتدي ملابس الإحرام التي كانت عليه أو يغيرها كما يشاء، هذا متاح له وذاك متاح. أما إذا كان الذي سأل عنه حدث منه هذا أثناء اليقظة بتدخله هو، يعني مش احتلام بقى، يعني الرجل ثارت شهوته فخرج منه المني فسدت عمرته ووجب عليه أن يعيد الإحرام من جديد، وعليه دم، وعليه دم، لأن يعني سبحان الله ربنا يعافينا هو الذي تعمد إفسادها، نسأل الله العافية. أما إذا كان في المنام فما عليه إلا أن يغتسل إن شاء الله ولا شيء عليه. طيب معانا أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ، حضرتك بتقول دلوقتي على الزكاة لازم الواحد يطلعها توما توجب على طول،
نعم.
لكن ما انا مثلا الارباح بتطلع لي كل 3 شهور من مبلغ على حطاه في البنك، بشيل من المبلغ.
انقطع الاتصال. على اختنا ان تعاود الاتصال بنا مرة ثانية، انا ساجيب على قدر ما سمعت اذني. يعني حسب ما انا ما فهمت الى ان انقطع الاتصال انها لا تخرج زكاة مالها على طول، يعني الارباح بتاعتها بتطلع كل 3 شهور، بيكون مر على الزكاة شهر او 2 او 3 بتبدأ تطلع من الارباح. انا اسأل السائلة الكريمة، كيف لو انك قبضتي، من المسؤول عن الزكاة، انت ام الورثة؟ حضرتك الورثة ما طلعوش زكاة المال بتاعتك، مين اللي هيتحاسب، انت ولا الورثة؟ حضرتك. يبقى ساعتها على طول صرف اي مبلغ او لو حتى هسحب من الاصل واروح مطلع زكاة مالي، الله يصلح حالنا وحالك، اكون في الامان، هذا ما يطمئن قلبي اليه، الله يرضى عنه. بعض اخواننا بقى بيكسل، هو شأنه هو أمام ربه. السائل بيسأل: أنا مسافر خارج البلاد وقد خطبت أخت من بلدي أعرفها شكلا وخلقا، ولكن لم أحدثها قبل الخطبة قط، وتمت الموافقة على الخطبة وسأنزل لأتزوجها إن شاء الله قريبا، هل يجوز أن أحادثها تلفونيا قبل نزول لأعرف طباعها أم ماذا؟ طيب قبل أجيب عن السؤال أخذ محمد من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك دكتور؟
يا مرحبا يا حبيبي،
ربنا يعزك الله يخليك. بس ليه سؤالين بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
ربنا يعزك. سؤال أول: حضرتك لما بكون مثلا في صلاة الجماعة في العصر أو الظهر يعني بقرأ مثلا سورة، فالإمام لسه ما ركعش، فأنا ممكن ما تذكرش ترتيب السور، يعني ممكن أقرأ مثلا سورة الضحى وما تذكرش إن وراها الشرح مثلا، فهل لي أن أقرأ المعون مثلا بعدها في نفس الركعة ولا لازم الترتيب؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، أحيانا ما بيستناش ليا الوقت مثلا قبل المغرب من الأذكار المساء، يكون فاضي مثلا من بعد العصر، لأن أنا مثلا شغال في الشغل مثلا كمدرس وببقى شغال في المحاضرة، فبيعدي عليا الوقت اللي حين اذان المغرب ما يكونش عندي وقت، هل ممكن اقولها قبل يعني بعد صلاه العصر مباشره او بعد المغرب؟ جزاكم الله خير.
اياكم. نواصل الاجابه ان شاء الله. السائل الكريم: الخطبه، انتبهوا، الخطبه مجرد وعد بالزواج، قد يتم وقد لا يتم. الخطبة لا ترتب أي حقوق لأي الطرفين، لا للولد ولا للبنت، لا للرجل ولا للمرأة، ينبغي أن ننتبه إلى هذا. وبالتالي هل يجوز له أن يحادثها بالهاتف؟ أقول له لا يجوز ذلك شرع. وأقول عشان أتعرف على طباعه: يا حبيبي، الخطبة مهما طالت فإنها لا تأتي بثمارها. ليه؟ ده حتى لو هنلتقي كل يوم كل اسبوع كل شهر حسب ظروفنا، يعني بعيد عن حاله اخونا الكريم السائل، عن حاله اخينا الكريم السائل، لان كل طرف من الطرفين بيحاول ان يتجمل للاخر. هو كرجل يحاول ان يظهر اجمل ما عنده، وهي كامراه تحاول ان تظهر اجمل ما عندها. وبالتالي يعني لو قعدوا حتى 5 سنين هي كده الخطه، سبحان الله. فالتليفون عمره ما هيبين لك طباعها يا حبيبي، ولذلك لا يجوز. حضرتك لما تنزل اقعد اسبوع 2-3 شهر زي ما انت عايز، واقعد اتكلم معاها زي ما انت عايز في وجود احد محارمها، بغير ذلك لا يجوز. السائل الذي سأل بالنسبة لصلاة الجماعة، يعني سواء بصلي ظهر او عصر وبقرأ صور، لكن انا مش متذكر ترتيب الصور، ممكن اقرأ صورة قبل صورة غير ترتيب المصحف، هل يجوز؟ أقول للسائل الكريم: عندنا هذا يسمى تنكيس، والتنكيس يعني عبارة بالمشقلب بالمقلوب، يعني بالمقلوب. التنكيس نوعين، التنكيس نوعان، نوع محرم وبه تبطل الصلاة على رأي في الفقه، ونوع مكروه والصلاة معه صحيحة. التنكيس المحرم اللي هو في الصورة الواحدة، مثلا أن أقرأ في منتصف سورة البقرة أو في آخرها في الركعة الأولى، ثم نأتي في الركعة الثانية وأقرأ من أول السورة أو قبل هذه الآيات، لأن القرآن مبنى متكامل كله على بعض، هذا لا يجوز شرعا. أما التنكيس بين السور، واحد مش عارف ترتيب السور وقرأ سورة قبل سورة أو بعد سورة غير ترتيبها الموجود في المصحف، الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، مع أنه ترك الأولى والأفضل. طيب معانا أمة الله. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، تقدم لي شاب يحفظ نص القرآن وبيصلي وبيضرب أمه كده على حد قوله يعني، ولكنه يعني بيدخن وغير ملتحي، فأنا أديله فرصة إن هو يتغير في الحاجة السلبية دي، وبعد كده لو اتغير هيوافق، ولا لو ما تغيرش
أرفض
ولا
أرفض
من البداية كده ولا إيه؟ أنا مش
عارف أعمل. سأجيبك يا بنياتي حفظك الله. حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الكريم يسأل: أذكار الصباح والمساء أحيانا أكون في عملي وما أقدرش أأتي بها في المواعيد اللي النبي حددها، هل يجوز لي مثلا بتاعة آخر النهار لقبل المغرب حاجات بسيطة دي إن أنا أقولها بعد المغرب؟ آه ما فيش أدنى مشاكل، إذا استطعت أن آتي بها في وقتها الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فخير وبركة. فإذا أعجزت عن الاتيان بها مشغول بعملي جاز لك أن تأتي بها عقب الانتهاء من المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معانا أم دعاء. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
تفضلي يا فضيلة الشيخ، عايزة أسأل سؤالين لو سمحت.
تفضلي. اسألي.
أيوه.
اطرحي سؤالك.
من فضلك في دخول صلاة الجمعة لما بنخش المسجد والأذان بيأذن، في أخوات بيستنوا لما الأذان يخلص وبعد كده بيصلوا ركعتين تحية المسجد.
تحاضر.
فهل كده المفروض ان احنا نستنى لما الاذان يخلص ونصلي، ولا نصلي ركعتين تحية المسجد الاول؟
حاضر. السؤال الثاني. سؤالك الثاني ايه؟ نواصل الاجابة ان شاء الله تبارك وتعالى. ابنتنا التي سألت وقالت: تقدم شاب لنا يحفظ نصف القرآن الكريم، بار بأمه، يصلي لكنه يدخن وغير ملتحي، وافق عليه أم لا؟ نصيحتي لك يا بنيتي لا تقبليه زوجا، لا تقبليه زوجا. عارف ليه؟ عارف عندنا مثل بيقول لك الطبع غلب التطبع. التدخين ده مشكلة، التدخين ضار، هو بيحرق في نفسه وحر. التدخين هذا ضار عليك إذا يسر الله لك بعد الزواج حمل منه ضار على الجنين، يعني من كل البلاء. والذي يدخن هذا من الصعوبة بمكان أن يقلع عن هذه العادة السيئة. ممكن يقول لك أجرب وهيضحك عليك، وهو جاي هو مش هيبطل الدخان، يستعمل الماجون وبعدين أو يأكل حاجة كده في بقه كده نعناع أي حاجة وعادي ما حدش يشم الدخانة بتاعته خالص. وبعدين تلاقي نفسك بعد الزواج دبست في واحد بيدخن، يعني مش هطيق نفسك. نسأل الله العفو والمعافاة، أنت صاحبة قرارك، لكن لو أني في وضعك وابنتي في مكانك لن نوافق عليه لا من قريب ولا من بعيد، حتى لو حافظ القرآن كله وحتى لو بلحية، لكن بدخن شكرا من غير سلام ولا كلام، هذا ما يطمئن قلبي إليه وابتعد عنه وفر منه. طيب معنا خالد. السلام عليكم.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
حكم الإسلام، حكم الإسلام في الفنانة التي تمثل مشهد إباحي مع ممثل مسيحي مثلا، أو يتحرش بها يعني على الشاشة ممثل مسيحي مع ممثلة مسلمة.
حاضر سأجيبك.
شكرا. شكرا.
السائل الذي يسأل، عفوا السائلة التي سألت: صلاة الجمعة عند الآذان عندما ندخل المسجد نصلي تحية المسجد أم نستمع الآذان؟ نصلي تحية المسجد، نصلي تحية المسجد ركعتان خفيفتان ثم نجلس إن شاء الله تبارك وتعالى. دخل أحد الصحابة والنبي على المنبر وجلس، قال: يا فلان قم فاركع ركعتين. نصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد. الأخ الكريم اللي سأل بيسأل عن حكم الإسلام في فنانة يعني بتمثل مشهد إباحي مع مسيحي أو غير مسلم وبيتحرش على الشاشة. هو محرم شرعا سواء كان مسيحي يهودي عفريتاوي طليناوي زعبلاوي أي من كان، محرم شرعا. وبعدين بتظلموا الفن ليه؟ دي مش فنانة، دي ساقطة، دي اسمها كده ساقطة، لان معنى كلمة فن يعني ابتكار. تعرفوا تقولوا لي بقى ايه في الاباحية، في الاباحية والانحلال وقلة الادب فيه ابتكار؟ ها يعني احنا بنظلم الفن، دول مش فنانين، دول ساقطين وساقطات، نسأل الله العفو والمعافاة. لكن القيم والاخلاق جزء لا يتجزأ من الانسان،
يعني احنا لو رجعنا كده لاخلاقيات العرب، لاخلاقيات العرب مش حول المسلمين، اخلاقيات العرب، واظن احنا عرب ولا طلعنا طلعينا، والله ما انا عارف انا طالعين لمين، نسال الله العفو والمعافاه. ارجعوا كده واقرأوا عن العرب، تقولش الكلام الانحلال اللي احنا شايفينه في الشوارع ده، ما هو ده نتيجة الافلام والمسلسلات، ده نتيجة الافلام والمسلسلات، نسأل الله العفو والمعافاة. يعني لما ترجع كده ونقرأ كده في تاريخ العرب، لما تشوفوا كده رضوان الله تعالى عليها السيدة هند بنت عتبة زوجة ابو سفيان، لما جت تبايع النبي، فالنبي بيقول بايع على الا تزن، فاستنكرت، فبتقول النبي او تزن الحرة، ما كان يقع في الزنا الا ايه يعني سقطات بتوع البغو والريات، لكن المرأة الحرة العفيفة لا يمكن ترتكب هذه المصيبة. او تزن الحرة يا رسول الله، يا سبحان الله. ها سيدنا عثمان بن طلحة لما خد مسلمة رضي الله عنه وارضاه ووصلها لزوجها، سبحان الله، تقول ما رأيت في العرب اكرم منه، سبحان ربي، ومسافة كبيرة مش تحرش بيها في شحن النهاردة، لم يسلم من التحرش، لا منتقبة ولا مختمرة ولا حتى مشى علينا في الشارع، نسأل الله العفو والمعافاة. هذا محرم يا ولدي، ولو أن الأمر بيدي لأقيم الحد على هؤلاء تعزيرا، مش زنا، تعزيرا، نسأل الله العفو والمعافاة. ليه؟ لأن ده محرم شرعا ولا يجوز ولا يرضي الله ولا يرضي رسوله، هذا فساد أخلاق، هذا انحلال خلقي، سموه زي ما انتم عايزين تسموه، لكن لا علاقة له لا بالإسلام ولا علاقة له بالأخلاق ولا علاقة له بأي عمل. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. طيب معانا أبو عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير، بسأل سؤال الله يحييك.
تفضل حبيبي ويجزيك مثلهم.
السبعة اللي لا ينظر الله إليهم، هل يعني محرمة، يعني يخرجون من نهائيا، يعني ما ينظر الله إليهم، خالدين مخلدين يعني، ولا بس استار الله يجزاك خير.
حاضر،
جزاك الله خير.
وياكم. أخونا يسأل عن الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم، هل هم في جهنم خالدين مخلدين؟ اللهم نجنا يا الله. من فضل الله على أمة الحبيب محمد أن أهل الملة لا يخلدون في جهنم، أن أهل الملة لا يخلدون في جهنم، يأخذون قدرهم من العذاب على قدر معاصيهم وأوزارهم إن لم يعفو عنهم رب العباد جل وعلا، ثم يخرجون. أما لا ينظر إليهم لا يزكيهم لهم عذاب أليم، هذا أخي كل على قدر معصيته وعلى قدر بعده عن الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا نصيحتي لنفسي ولإخواننا، لا تضعوا أنفسكم في الحرج، إذا كان الإنسان قد قصر أو وقع في معصية فليتب وليرجع إلى الله وليستغفر الله وليعلم أن الله غفار، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أهل الملة المسلمين، أهل الملة المسلمين من فضل الله أنهم لا يخلدون في جهنم، وده من كرم الله عليهم. السائل يسأل يقول، طيب أم عمر من كفر الشيخ، مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
لو سمحت فضيلة الشيخ، كنت حاطة مبلغ في بنك مصر اللي هو فرع المعاملات الإسلامية، فبعض الإخوة قالوا لي إن حرام وكده، فالفوائد ديت يعني مصيرها إيه؟
حاضر.
ومعلش فضيلة الشيخ، بنك فيصل ده أنا مش عارفة يعني أحط فيه ولا إيه؟
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. أختنا السائلة تقول أنا وضعت مبلغ من المال في أحد البنوك فرع معاملات إسلامية، قالوا حرام. تسأل الفوائد دي تصرف فيها إزاي وفيصل أعمل فيه؟ يعني دايما ديننا علمنا إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع، ومن روعة جمال الإسلام ما حرم شيئا إلا وأوجد له البديل. ما جيش أقول ده حرام وأقفلها وامشي، لا، ما ينفعش. إذا حرم شيء ضعوا لي البديل. طيب البنوك حرام، ايه البديل؟ ليس كل الناس تجار، والانسان لا يستطيع ان يحتفظ بمبلغ من المال في بيته، وكلنا هذا الرجل وكذلك النساء. فنحن نقول لإخواننا إذا وجد أي فرع إسلامي أو حتى في إسر أي مكان أشهد الله لا أنا معي فلوس ولا متعامل ولا بأخذ نسبة أصلا أدخلنا في الشيخ ويأخذوا نسبة فبيزبطوا الفتاوى يعني. الكلام ده سمعناه كتير. نسأل الله العفو والمعافاة. الفتوى أمانة نسأل عنها أمام الله الكبير المتعال. أقول للسائلة الكريمة ضعي في بنك إسلامي كاملا يعني زي في إسر أو ما شابها ما يكونش له فرع عشان ما نخشش بيضحكوا علينا لا. هو احسن الوحشين انجاز التعبير ومش قدام مني وسيله غير كده. طب افرض المحافظه اللي انا فيها ما فيهاش لا فيصل ولا غيره او اي بنك من البنوك اللي هي ملهاش فروع ربويه او هي الاصل ربويه خلاص لا يكلف وفيها فرع اسلامي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ديننا علمنا اذا اردت ان تطاع امر بمستطاعها. اما الفوائد هجاوبك عليه بعد ما تلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. مرحبا يا محمد.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
معلش يا شيخ كنت انا زوجتي معاها ذهب للزينه نفسها يعني بس هو عدى 85 جرام. فتطلع لي زكاه ولا مصلحه للزكاه؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
عفوا. أقول للسائلة الكريمة إذا كانت الفوائد ربوية أو إذا كانت بنوك ربوية لا يجوز لك أن تستعمليها. هذه الأموال تخرج تدخل في مشروعات عامة بناء مدرسة مستشفى وما شابه ذلك. بنوك إسلامية حتى لو مسمى لا يرضى عنه عنك جاز لك أن تستعمليها شرعا. أخونا الكريم بيسأل زوجته معاها ذهب للزينة أكثر من 85 جرام ده بيسأل هل عليها زكاة؟ أقول للسائل الكريم فيما يتعلق بذهب الزينة عندنا رأيين. ذهب الزينة عندنا رأيين. رأي جمهور أهل العلم وبأكد تاني ذهب الزينة يعني اللي بناتنا ونسائنا بيلبسوه. لكن افترضنا الأصل أنا شاري الذهب ده أنا شايف النهاردة الفلوس ملهاش قيمة قال لك معايا فلوس أروح أشتري بيها ذهب وأركنها. او خايف احطها في البنوك اباطرة القروض ياخدوها ويجري معنا. فاصل. حاضر. فاصل قصير ابقوا معنا ايها الاحبة الكرام. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وامامنا وتاج رؤوسنا اجمعين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنجيب على أسئلة حضراتكم واستفساراتكم إن شاء الله جل وعلا. وأرجع إلى أخي الحبيب الذي كنا نجيب على سؤاله قبل هذا الفاصل القصير وأقول فيما يتعلق بالذهب الذي تتخذه بناتنا ونساؤنا وأمهاتنا وأخواتنا زينة يلبسنه هذا محل خلاف بين أهل العلم. أما الذهب الذي أشتري به مال أشتري بالمال ذهبا لأحفظ مالي أو أتاجر فيه هذا فيه الزكاة لا خلاف على ذلك قولا واحدا نطلع عليه زكاة. أما الذي فيه خلاف بين أهل العلم الذي تستعمله البنات والنساء للزينة هل فيه زكاة أم لا؟ رأيان. الرأي الأول رأي جمهور أهل العلم الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد لا زكاة فيه مهما كانت قيمته مهما كانت قيمته يعني حتى لو بتلبس بمليون جنيه فيش مشاكل. طيب دليلهم ايه؟ استدلوا بوقعتين للسيدة عائشة والسيدة أسماء بنتي أبي بكر رضي الله عن الجميع. كانت أمنا عائشة تزين بنات أخويها عبد الله وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عن الجميع بما يزيد على 40 و50 ولا تخرج زكاة مال لهم. هذا رأي الأولاني. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة النعمان يرى أن حلي المرأة الذهب اللي بتلبسه المرأة البنت الأم الأخت زينة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب بالشرطين. إذا بلغ النصاب يعني 85 جرام ذهب ومر عليه عام هجري كامل من لحظة ملك النصاب فيه الزكاة. طيب يا عم يا أبا حنيفة أنت استدليت بإيه؟ استدل بثلاث روايات يضم بعضها يقوي بعضها بعض في ضعف ويسندها صحيح عموم القرآن إن شاء الله سبحانه وتعالى. دخلت امرأة وأختها وامرأة وابنتها على النبي في أيديهما أساورة من ذهب لابسين أساور غوايش من الذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله بأساور من نار يوم القيامة؟ قالت لا. قال أدي حق الذي في أيديكما. رواية الثالثة تقول أمنا عائشة دخل علي النبي وأنا أصنع له فتخات من الورق من الورق عفوا فتخات من الورق يعني خواتم من الذهب والفضة. قال ما هذا يا عائش بدلحة ياريت رجالتنا وأخواتنا يتعلموا من الجزئية دي الحديث كيف يكون تكون العلاقة بين الرجل وزوجته أو بين الزوج وزوجه مش موضوعنا. طيب واصل بعد هذا الاتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم
يا مرحبا.
الله يخليك يا سيدي. بعد اذن حضرتك انا ليا سؤال. يعني ابني عايز يشتري عربيه بس يشتريها بالقسط يعني. فاللي هيشتري منه هو مش عنده المعرض هو يعني راجل هيدفع فلوس بس. فالمفروض الراجل ده يعني يشتري العربيه لنفسه الاول وبعدين يبيعها لابني وكل الاجراءات لازم يعملها الاول. بس هم عايزين يشتروا العربيه وبيكتبوا العقد من الاول باسم ابني على اساس اجراءات المرور بتبقى صعبه شويه.
حاضر.
اذا حرام ولا لازم العقد كله يبقى من الراجل الاول وبعدين يبيعها لابني؟
شاوجيبك.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول أمنا عائشة فقال ما هذا يا عائش؟ قلت فتخات أتزين لك بها. فقال أتحب أن يسورك الله بأسورة من نار في أصبعك يوم القيامة؟ قالت لا. قال أدي حق الذي في يدك. يطمئن قلبي لرأي أبي حنيفة الأحوط. إذا كانت الزكاة للحلي مطلوبة فقد أديناها. طب مش مطلوبة يا شيخ؟ الذي أخرجناه رصيد مدخر لنا عند الله تبارك وتعالى. هذا ما يطمئن قلبي إليه. ممكن شيخ تاني في نفس المكان يقول لك لا أنا أخذ رأي الجمهور. هو حر، لأن المسألة ليس محل اتفاق بين أهل العلم. فمن أخذ برأي الجمهور شأنه، ومن أخذ برأي أبي حنيفة مثلي لا بأس ولا حرج، وأنا أطمئن لرأي أبي حنيفة الأقرب للأصوب. السائلة التي سألت ابنها يريد أن يشتري. طيب معنا اتصال. سمر سلام عليكم. عفوا أم سمر مرحبا. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم.
سمحت عايز رقم حضرتك بعد اذن حضرتك.
الرقم يعطوه لك الشباب في الكنترول حالا قبل ما تقفل ان شاء الله. السائلة تقول ابنها يريد ان يشتري سيارة بالقسط، لكن الراجل اللي هيمول مش صاحب معرض ولا تاجر. هذا الصورة اللي سألت عنها ربا ربا ربا. لازم يشتري السيارة لنفسه وينقل ملكيتها كاملة مرور وكله عربيته، وبعدين يبقى يبيع لابنك. بعدين يبقى يبيع لابنك. لكن اللي بتعملوه ده هو الربا بعينه، هو الربا بعينه. واحد داخل كل اللي فيها تعال يا ابني اشتري العربية دي ونكتب كل حاجة باسمك. انا الفلوس في العربية دي بكام؟ 30-50 ألف 60-100 ألف جنيه فلوس اهي، وانا هاخدهم منك 150 او حسب ما يتم الاتفاق عليه. ربا والعياذ بالله. حكم من نسي سورة الفاتحة في الصلاة ونسي في الركوع والسجود التسبيح في الركوع والسجود، هل يسجد سجود سهو؟ نسي الفاتحة من أولها. يعني تخيلوا معايا المشهد كده، واحد نايم من أول الصلاة. طب الواحد ينسى ركعة؟ اه والله. لكن من أول الفاتحة يعني ايه؟ ده نقول الله أكبر، أول حاجة يعمل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. أقوم داخل راكع على طول أو ساجد، يعني من أول لا داخلين نايمين. لله الأمر. يعني صورة يعني فعلا عجيبة، لأن ده في أول الصلاة. يعني هي بتحصل بتحصل، لكن إن دلت على شيء بتدل إن إحنا إيه ما شاء الله يعني بننام في 24 ساعة 60 ساعة مش 48 ساعة كيفة نوم. نقول للسائل الكريم الفاتحة ركن من أركان الصلاة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا يجبره سجود السهو. يعني ايه؟ يعني لازم حضرتك بين واحد من أمرين، إذا كنت قريبا منها رجعت لها. وقريب منها ازاي يا شيخ؟ يعني لسه في داخل الركعة، لو أنا لسه في داخل الركعة برجع لها، لو دخلت في الركعة اللي بعديها بلغي الركعة خالص وازود في الاخر ركعة. طب ازاي يا شيخ ابقى قريب منها وحضرتك لسه في الركوع، لسه في الركعة، او في السجدة الاولانية لسه في الركعة اهو، اهو لسه في الركعة، اروح سايب اللي في السجدة واروح طالع للفتحة؟ طبعا عندنا ناس بتلبس معاها، يقول يا شيخ ممنوع يرجع. يا عم الشيخ افهم، الركعة الفتحة ركن والسجود ركن، الاثنين في مستوى ايه؟ واحد. ارجع للمنديل زي ما فيش مشاكل. اللي ما ينفعش ان انا ارجع من ضعيف لقوي، ما ينفعش. يعني انا في سنة ام راجع من السنة وراح رايح للايه؟ ما ينفعش. الله يصلح حالك. زي نسيان التشهد الاوسط ده حاجة تاني. فبالتالي بنقول ما دمت في داخل الركعة برجع. طيب الركعة خلصت وانا في الركعة التانية، ايه ده يا ابويا؟ ده انا ما قريتش الفاتحة في الركعة اللي فاتت. اه بتحصل. خلاص في الحالة دي بروح مزود ركعة في الاخر، ومع ذلك اسجد سجدتين ايه؟ سهو. بعض اخوانا يقول لك لا لا ما تزعلش نفسك، ما احنا عندنا ايه؟ بين ايدينا 1.5 مليار مسلم، 1.5 مليار مفتي، 1.5 مليار محلل سياسي، 1.5 مليار اقتصادي، 1.5 مليار طبيب، كلنا بنفتي سمك لبن تمر هندي كوكتيل، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يقول لك لا سجدتين سهو، نقول اسكت يا ابو جهل، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يبقى بالتالي لازم تجيب الركن وبعدين تسجد سجدتين السهو، الله يكرمك. اما نسيان الركوع والسجود او نسيان عفوا التسبيح، التسبيح ما فيش فيه مشاكل ولا يستوجب سجود السهو. هل يكره للمرأة تشييع الجنازة؟ نعم، محرم عليها، مش مكروه. تصلي صلاة الجنازة اه، لكن تطلع ورا الجنازة للمقابر لا يجوز، حرام. حكم تشريح الميت لمعرفة سبب قتله؟ نعم يجوز، نعم يجوز. ما حكم معارضة الأب في غير طاعة الله كحضور محاضرة لشيخ أو درس؟ هل يجوز له أم لا أن يمنعني من اللحية؟ جزاكم الله خير. أرجو من الآباء والأمهات إن هم ما يمنعوش الأولاد من الطاعة، أرجو من الآباء والأمهات إن هم ما يمنعوش الآباء من الأبناء من الطاعة. الولد عايز يلتحي، إيه المشكلة؟ بيعمل سنة النبي. البيت عايز يلبس الخمارة والنقاب، بس أبوها تلبس. عاجبكم البناطيل؟ عاجبكم الهم اللي احنا شايفينه في الشوارع؟ نسأل الله العفو والمعافاة. طب هيحضر درس علم؟ إيه المشكلة؟ مش أحسن يقف على الناصية؟ واحسن ما يقف لك او يقعد على القهوه ويعمل لك مشاكل؟ يعني حضور مجالس العلم ها انما هي طاعه لله تبارك وتعالى، يمكن يصلح حاله معاك ومع اخواته ومع امه ومع جيرانه، هذا هو المطلوب، الله يصلح حالنا وحاله. انا نصيحتي للساده الاباء الاكارم، لا تمنعوا الاولاد من الطاعه، لا تمنعوا الاولاد من الطاعه وتطبيق سنه الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟ لا ده عايز لها ما شاء الله، وإحنا يعني الحلقة بتلفظ الفترة الأخيرة أقل من دقيقة كمان، فقط لغير أن يحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يتجنب نواقضها وكل ما من شأنه يدخل الإنسان في الشرك والعياذ بالله رب العالمين. ما حكم من يوحد الله لكن يتكاسل عن أداء بعض الواجبات؟ عاصي، عاصي وحيسأل عن معصيته أمام الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مصباح يسطع.